أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فلا يصح بيع آبق.
فلا يصح بيع آبق أي عبد آبق. وأبق العبد إذا فر وشرد عن سيده، وفي هذه الحالة لا يمكن يعني أن تكون يد السيد عليه في حال الإباق والهروب، ليس للسيد عليه يد، وهذا كان يقع في القديم. في هذه الحالة لو باعه عبدا آبقا فمعناه أنه يبيعه مجهول العاقبة، ما يحتمل أنه يمسكه ويحتمل أن لا يمسكه، فكأنه يغرر به، فإذا أمسكه ندم البائع، وإذا لم يمسكه ندم المشتري. قال عبد: فلا يجوز بيع آبق. آبق عبد آبق، لاحظ قوله آبق يدل على أن غير الآبق يجوز بيعه. ومن هنا ترد مسألة: لو كان العبد غائبا، كان في القديم مثلا يبعثه سيده إلى مدينة برسالة أو بغرض، فيكون غائب عن المدينة التي يتعاقد فيها الطرفان، فقال له: عبدي فلان أبيعكه ب10,000. قال: قبلت. في هذه الحالة العبد غائب يفصل فيه، فما كان غيبته الغالب فيها الرجوع جاز البيع فيه، وما كان غيبته مترددة ما بين الرجوع وعدمه بقي على الأصل من الغرر، وما غلب على الظن أنه لا يرجع فيه حكم بكونه معجوزا في حكم المعجوز عن تسليمه، وليس في إباق لكن فيه غيبة. هذا بالنسبة لمسألة الآبق. نعم.
أحسن الله إليك
وإليك.
قال رحمه الله: وشارد.
وشارد هذا في الحيوان، قل آبق في المملوك، والشارد البعير، مثلا البعير الشارد. فلا يجوز بيع بعير شارد أو حصان شارد. قال له: هذا الحصان الذي رأيته يفر هذا ملك لي، ما رأيك تشتري مني ب10,000؟ قال: قبلت. أو فر بعير من صاحبه فقال شخص له: أنا أشتري منك هذا البعير ب5,000. قال: قبلت. في هذه الحالة وهو لا يضمن أن يمسك البعير الشارد، حكم حكم العبد الآبق، حكم أنه من بيع الغرر، لأنه احتمال أن يعجز عن الإمساك بهذا البعير الشارد والحصان الذي فر، فيكون المشتري البائع حينئذ قد أكل مال المشتري بالباطل. نعم.
قال رحمه الله: وطير في هواء.
وطير في هواء أي ولا يصح بيع طير نكرة في هواء، طير من الطيور الجارحة أو مما يؤكل كالحمام والعصافير والنغري والحباري والقماري، لا يجوز بيع الطير في الهواء، لأن الطير في الهواء معجوز عن تسلمه، وحينئذ إذا باعه يغرر به، والعاقبة مجهولة، لا ندري هل يستطيع أن يمسك الطير أو لا يمسكه، فلا يجوز البيع. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن في إسناده كلام، أما من حيث الأصل فإنه مندرج تحت نهي النبي صلى الله عليه وسلم، مندرج تحت نهي الله عز وجل عن أكل المال بالباطل، ومندرج تحت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. يعني الدليل عندنا هو نهي الكتاب عن أكل المال بالباطل، وهذا يؤدي إلى أكل المال بالباطل، وأيضا هو من بيع الغرر، لأن الغرر بيع مجهول العاقبة، وهذا قد جهلت عاقبته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسمك في ماء.
أي ولا يصح بيع سمك في ماء. بيع سمك في ماء، السمك في الماء المراد بها الصورة الأصلية، أنه يكون في البحر أو في البحيرة أو في الموضع العام الذي كالأنهار ونحوها، فلا يجوز بيع السمك في البحر. قال: في ماء. في هذه الحالة لو تعاقد الاثنان على سمك في ماء فإنه كتعاقد الطرفين على بعير شارد أو عبد آبق أو طير في هواء. هذا كله مبني على أنه يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل، وأنه من بيع مجهول العاقبة، لأننا لا ندري هل يتمكن من صيد هذا السمك أو لا يتمكن. فإن تمكن غبن البائع إذا كان في الأصل ملكا له هذا السمك، وأما إذا كان السمك ليس ملكا له فلا يجوز بيعه، لأن السمك ملك لمن يأخذه كالكلأ ونحوه لمن سبق إليه، لأن الله أحله للعباد. نعم.
قال رحمه الله: ولا مغصوب من غير غاصبه.
ولا يصح بيع مغصوب ما أخذ من الإنسان دون علمه من حرزه، يسمى مسروق إذا انطبقت عليه شروط السرقة، هذا دون علمه. ما أخذ بعلمه خثلا وفجأة، مثل ما يقع الآن في زمان، يكون يتصل الجوال فيأتي أحد ويختلس، هذا نهبة وخلسة يؤخذ منه على غرة دون علمه ودون احتياطه وتوثقه. وما أخذ منه قهرا علانية يؤتى ويأخذ منه قهرا، هذا مغصوب، سواء كان في العقارات أو المنقولات. بالنسبة للمغصوب، تغصب منه الأرض فيخرجه من بيته ويخرجه من مزرعته ويخرجه من أرضه بالقوة، ومنقولات مثل أن يأتي ويأخذ القلم من يده بالقوة دون، أما لو أخذها بحيلة فجأة هذا يسمى نهبة وخلسة، وهذا معنى هل يقطع المختلس والمنتهب أو لا يقطع، لأن أصل السرقة أخذ المال خفية دون علم السارق. والشاهد على كل حال أن هذه أمور يعني متشابهة، والفيصل بينها ما ذكرنا من الصفات. المغصوب ضابطه أنه يؤخذ بالقهر ويكون علانية ولا يكون خفية بخلاف السرقة. فلو أن هذا المغصوب جاء شخص وأخذ أرضا من شخص بالقوة، ثم هذا الذي يملك الأرض المظلوم عرض هذه الأرض التي اغتصبت منه للبيع، صح بيعه للغاصب للشخص الذي اغتصبها، فجاءه وقال له: ما دمت ترغب هذه الأرض أعطني قيمتها. لماذا؟ طيب البعض يتعجب يقول: لماذا يشتري الغاصب؟ لأنه في بعض الأحيان يمتنع الشخص من بيع ماله، ما يريد أن يبيعه، فيأتي الغاصب ويأخذه، يأخذ المال قهرا. ففي هذه الحالة يقول له صاحب الأرض: أعطني قيمة الأرض وأبيعك الأرض، فأعطني قيمتها، فيرضى أن يبيع. في هذه الحالة إذا رضي وحصل الاختيار منه وأراد أن يبيع صح البيع. إذا أعطاه 100,000 في هذه الأرض، فصورة العقد أنه باع مغصوبا من غاصبه، باع المغصوب من غاصبه، يصح. لماذا؟ لأن العلة في عدم صحة بيع المغصوب أنه معجوز عن تسليمه، لأن الذي اغتصبت منه الأرض ما يستطيع أن يسلمها للمشتري، فلما كان لا يستطيع أن يسلمها للمشتري فإنه في هذه الحالة يغرر بالمشتري، احتمال أن المشتري يتمكن من أخذ الأرض من الغاصب، احتمال أنه لا يتمكن. فإذا كان الأمر كذلك فهو من بيع الغرر ويؤدي إلى أكل المال، مثل ما تقدم معنا في البعير الشارد. إذن هذه الصور ذكرها المصنف رحمه الله ولم يقتصر على واحدة، فذكر عندنا العبد الآبق والبعير الشارد والسمك في الماء والطير في الهواء، وتجد العبد الآبق من الآدمي فرور، البعير الشارد من الحيوان، السمك في الماء هذا نوع طبعا من جنس الحيوان لكنه مختلف ما بين الذي في البحر والذي بين الذي في الأرض والذي بين السماء والأرض، نوع من التنوع، وهو ذوق رفيع عند العلماء رحمهم الله في الأمثلة. ومن هنا تظهر قوة الماتن في اختياره للأمثلة، لأنك لما تضرب أمثلة متعددة تستطيع عند القياس أن تقيس عليها، لأن إذا شرح العلماء هذه الأمثلة ونظروا لها تستطيع فيما يطرأ من الأشياء الجديدة أن تلحق كل نظير بنظيره. القول هنا في مسألتنا، قوله رحمه الله الغاصب ممن اغتصب، اغتصبه، هذا أمر يقع ما بين المكلفين، يعني ليس هو يعني العجز عن تسليمه وإعطائه للمشتري ناشئ من القهر والغصب، والآخر ناشئ جبلة وطبيعة. وثم عندك الشيء، أنت الآن عندك بالنسبة للبعير الشارد والعبد الآبق، هذا من حيث الأصل العجز عن التسليم، ما سببه؟ من نفس العين ولا خارج عن العين؟ العبد الآبق والبعير الشارد من العين، لأن من الذي شرد؟ من الذي أبق؟ هو العبد والحيوان. لكن بالنسبة للسمك في الماء والطير في الهواء، هذا ليس مثل البعير الشارد والعبد الآبق، لأنه بطبيعة الأشياء وبوجودها على هذه الصفة، فهي رجعت إلى طبيعتها، لأن السمك في الأصل ممسوك ولا غير ممسوك؟ غير ممسوك، الأصل أنه مطلق في الأرض في الماء، وهكذا الطير، فلما جاء على خلاف الأصل، والأول في الأصل محبوس ثم خرج من حبسه، وهذا هنا على العكس، حبسه خلاف الأصل. العبد والبعير محبوس ولا مطلق؟ في الأصل محبوس. السمك في الماء والطير في الهواء محبوس ولا في الأصل في خلقة الله محبوس ولا مطلق؟ يؤول إلى الحبس، واضح؟ انظر التنظير يعني في الأمثلة. وهذا تستطيع أنت، وهنا يدركون فقه الفقيه، يعني لو جاء شخص، لو جاء عالم يقيس على واحد من هذه الأربعة تستطيع أن تعرف أنه دقيق يفهم المسألة أو لا يفهمها. كل مثال تجده، وهذه ميزة في الأقيسة في الشريعة، وهذا معنى الفقه. لما كتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى معرفة الأشباه والنظائر ثم قس الأمور بأشباهها، هو هذا الفقه، أن تلحق النظيرة بنظيره. فإذا جاء مثلا يلحق شيئا في الأصل أنه مطلق ثم حبس وحصل الخلل من فوات هذا الحبس، ينبغي أن يكون النظير مشابها له، فإذا قاسه على شيء يقول والأشبه قياسه على كذا، هذا معنى عبارة العلماء، والأشبه قياسه على كذا، لأنه إذا قيس على نظيره ربما ترتبت مسائل أخرى مبنية على هذا القياس. المقصود أن نحن ندقق في بعض هذه الأمور ليس من فراغ، وإنما نريد طالب العلم أن ينتبه لعبارات أهل العلم. المغصوب من غاصبه خارج عن هذا كله، الأول قلنا أصله محبوس وفر وما كان أصله طريقا ثم صار محبوسا، هذا لا، هذا أمر آخر يقع من تصرفات المكلفين. فلو وقعت عندك صورة مختلف فيها في جواز بيعه تقول هذه في حكم بيع المغصوب، لا يصح إلا إذا كان من غاصبه. لما أجاز العلماء بيع المغصوب من غاصبه، هذا مبني على الأصل الشرعي أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فالعلة هي الجهالة، جهالة الحال، هل يمكن أن يمسك أو لا يمكنه. فلما تخلفت هذه العلة في بيع المغصوب من غاصبه رجعنا إلى الأصل من صحة البيع، ولذلك الأصل صحة البيع أو عدمه، الأصل صحته حتى يدل الدليل على عدم الصحة، ودل الدليل على عدم الصحة في حال العجز. فلما كان الذي اشترى عنده الشيء المغصوب ولا تتحقق العلة، إذن بقينا على الأصل من صحة عقد البيع. نعم.
قال رحمه الله تعالى ولا مغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه،
أو قادر على أخذه من المغصوب من الغاصب. القادر على أخذه من الغاصب إما أن يكون قادرا بقدرة الله عز وجل، يعني الغاصب قوي ويكون الذي يريد أن يشتري هذه السلعة أقوى منه، فحينئذ العلة ستتخلف، لأنه سيأخذ المال من الغاصب. جاء شخص واغتصب أرضا، وجاء الذي اغتصبت منه الأرض إلى شخص قادر على أخذ هذه الأرض ونزعها من الغاصب، ذهب إلى عمه أو خاله، ويستطيع عمه وخاله ويأخذ أرض من ابن أخيه أو ابن أخته، فقال له يا فلان أنا أبيعك هذه الأرض 10,000. قال قبلت، صح البيع، لأنه يستطيع أن يأخذ الأرض. والعلة تخلفت ولا وجدت الموجبة التحريم؟ تخلفت، وبناء على ذلك البيع صحيح. وهكذا بالنسبة للطير، إذا كان الطير محبوسا في مكان، ومثل البناء الخاص بطيور، جاء وجمع عدد كبير من الطيور ووضعها في صندقة أو وضعها في مكان معين يمكن الإمساك بهذه الطيور، هل يصح البيع أو لا؟ يصح. وإذا قال طير في هواء فلا يصح بيع الطير فيش؟ في الهواء. طيب، قد يصح بيع الطير في الهواء في مسألة، ما هي؟ ما يسمى بالطير الزاجل أو حتى الطير الساكن الذي يربى في البيوت، هذا يطير وفي آخر النهار يؤول إلى البيت، فلو أنه قال له أبيعك 10 أزواج من نوع كذا وكذا التي رأيتها عندي ويعرفها ورأها عنده، أبيعك هذه 10 أزواج 1,000 ريال، قال قبلته، هل يصح البيع؟ فيه تفصيل. قال بعض العلماء إن كان الغالب رجوعه صح البيع، وإن كان الغالب عدم الرجوع لم يصح البيع. هذا في الحيوان، في الطير أو الحمام أو النغاري أو القماري، هو أكثر شيء في الحمام، لكن في بعض الأحيان القماري قد تروض، فإذا غلب على الظن رجوعها صح، وإن غلب على الظن أو شك، إذا شك مثلا تكون داجنة فترة روضها ثم أطلقها لأول مرة، فلا ندري هل ستعود أو لا تعود، استوى الاحتمالان، فحينئذ يكون العلة موجودة، ما يصح البيع إلا بعد مجيئها ورجوعها. هذا بالنسبة لمسألة الطير في الهواء. نعم. السمك في الماء نفس المسألة، لو أن شخصا جاء إلى بركة، صنع بركة أو أمر ببناء بركة ووضع فيها أسماكا كما هو موجود الآن في بعض المطاعم، لأنها تكون طرية وطازجة ولحمها مرغوب، فيأتي المشتري ويقول أريد هذه السمكة، فحينئذ السمك في الماء، لكنه مقدور على تسليمه أو غير مقدور؟ مقدور على تسليمه. طيب، لو جاءت مسألة كما ذكر بعض العلماء فرضية بين المسألتين، أن يكون الحمام مطلقا في موضع لا يوصل إليه إلا بالإعياء، أو السمك في بحيرة ليست بالكبيرة مرة ولا بالصغيرة لكن ما يوصل إلى أمساكه إلا بإعياء، هل يصح بيعه أو لا؟ هذا ما فيه قياس الشبه، بعضهم يشبهه بما فاتت فيه العلة فيقول هو في حكم الحوض الصغير فيجوز بيعه لأن الأصل صحة البيع، ومنهم من يقول الغرر هنا قائم فلا يجوز، وجهان، ولكن القول بالجواز أقوى، القول بالجواز أقوى، لكن في إشكال فقط في مسألة إعياء المشتري، إذا كان المشتري هو الذي سيتكلف في مسألة إخراجه. نعم. أحسن
الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وأن يكون معلوما برؤية أو صفة، فإن اشترى ما لم يره أو رآه وجهله أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح. قال رحمه الله: وأن يكون معلوما برؤية.
الله يحفظك، ما آخر عبارة اللي قبلها؟
يقول: أو رآه وجهله أو وصف له بما لا يكفي.
قبل الشرط.
قال رحمه الله: أو قادر على أخذه.
أو قادر على أخذه، مثل ما ذكرنا قادر على أخذه في البعير الشارد والعبد الآبق والمغصوب يأخذه ممن غصبه. قلنا المغصوب قادر على أخذه، إما أن يكون قادرا بالقوة مثل ما ذكرنا قريب الرجل أو الرجل الذي له سلطة أو ولاية، وقد يكون قادرا على أخذه بإقامة البينة والمداعاة في القضاء حتى يصل إلى هذا الشيء المغصوب. الحكم سواء كان قادرا بالقوة أو قادرا بالوسيلة، مثل أن يشتكيه إلى القضاء أو يشتكيه إلى السلطان ويقيم البينة على أنه غصب وأخذ المال، فالحكم في هذا كله سواء. نعم.